السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين أصولا ومهمات، وصير الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات. وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39 و400 وألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 600 و200 وألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد، ومن علينا بتحقيقه يا رب العالمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد. والمراد به اصطلاح، والمراد به أصالة هو توحيد العبادة، والمراد به أصالة هو توحيد العبادة، بأن يوحد الخلق ربهم بأفعالهم التي يتقربون بها، بأن يوحد الخلق ربهم بأفعالهم التي يتقربون بها. ويتبعه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويتبعه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى الترجمة؟ قلنا مقصود الترجمة، ما معنى الترجمة؟
باب، هو قال كتاب، ما قال باب. حضرت معنا فضل الإسلام، لا قبل، احنا ذكرناه وين؟ في فضل الإسلام. نعم، في فضل الإسلام.
أنا صالح. ما يجعل عنوانا بين يدي كلام يبين معناه ومضمونه، ما يجعل عنوانا بين يدي كلام يبين معناه ومضمونه. مثلا إذا وجدت ترجمة: باب طهارة ماء البحر، معناها اللي بعدها يتعلق بإيش؟ بما يدل على أن ماء البحر طهور، وهكذا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله. وعبادة الله عند الإطلاق في خطاب الشرع يراد بها التوحيد، وعبادة الله عند الإطلاق في خطاب الشرع يراد بها التوحيد. فهم مخلوقون لأجل توحيد الله، فهم مخلوقون لأجل توحيد الله، وإذا كانوا مخلوقين له فهم مأمورون به، وإذا كانوا مخلوقين له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بعبادته التي هي توحيده، فهو أمر بعبادته التي هي توحيده، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر باجتناب عبادة غير الله، فهو أمر باجتناب عبادة غير الله بمباعدة الطاغوت، بمباعدة الطاغوت. ولا يتحقق هذا إلا بتوحيد الله، ولا يتحقق هذا إلا بتوحيد الله، فيكون توحيد الله مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون توحيد الله مأمورا به والأمر للإيجاب. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، أي قضاء دينيا يأمر الخلق به، أي قضاء دينيا يأمر الخلق به، أن يعبدوه وحده، أن يعبدوه وحده، وعبادته توحيده، وعبادته توحيده، فيكون مأمورا به واجبا على الخلق، فيكون مأمورا به واجبا على الخلق. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة
التي هي توحيده، فهو أمر بالعبادة التي هي توحيده، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك نهي تحريم، فهو نهي عن الشرك نهي تحريم، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى، والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من كلامه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعله ما تضمنته هذه الآيات من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية شرعا وعرفا اسم للمأمور المأمور به المعظم، والوصية شرعا وعرفا اسم للمأمور به، اسم للمأمور به المعظم، فيكون المذكور فيها مأمورا به أمر تعظيم، فيكون المذكور فيها مأمورا به أمر تعظيم، فما فيها من النهي عن الشرك والأمر بعبادة الله يكون نهيا للتحريم عن الشرك وأمرا للإيجاب بالتوحيد، يكون نهيا للتحريم عن الشرك وأمرا للإيجاب في التوحيد. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث رواه البخاري ومسلم، فهما المقصود بقوله أخرجاه في الصحيحين على ما تقدم بيانه من أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به صحيح البخاري وصحيح مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وحق العباد، وحق في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. والأمر هنا للإيجاب، والأمر هنا للإيجاب، فيكون المذكور من التوحيد في حق الله واجبا على الخلق، فالتوحيد واجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
قال أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، يعني إذا أطلق اسم العبادة فالمراد به إيش؟ توحيد. من يحفظ كلام ابن عباس في هذا؟ من ذكره؟ أحسن. عن ابن عباس أنه قال كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي أن كل معبود ولو عظم فهو طاغوت بالنسبة لفعل عابده، أن كل معبود ولو عظم فهو طاغوت بالنسبة لعابديه، لأن العبادة حق الله وحده.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمان عشرة مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بالقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة وأوصاهم بالقرآن، فأخبر جماعة من الصحابة عن أشياء من القرآن يوصون بها، فأخبر جماعة من الصحابة عن أشياء من القرآن يوصون بها ويرونها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي كذلك باعتبار أن وصيته الجامعة هي القرآن، والمذكورات فرد من أفرادها.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الفضل المذكور للتوحيد، أي لا يعرفون الفضل المذكور فيه للتوحيد، فهم علموا التوحيد وقاموا به، فهم علموا التوحيد وقاموا به، لكن لم يعرفوا فضله المذكور في هذا الحديث، لكن لم يعرفوا فضله المذكور في هذا الحديث.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعية، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعية، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بدين الله سبحانه وتعالى، بخلاف الحوادث القدريات الكونيات، بخلاف الحوادث القدريات الكونيات، فعلمها لله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل بعد سؤاله: ما حكم صلاة الوتر؟ فقال: الله ورسوله أعلم، كان جوابه صدقا وحقا. فإن قيل له متى يدخل فصل الربيع فقال الله ورسوله أعلم، كان قوله باطلا، لأن علم القدر والغيب وتصرفات الأحوال هي لله وحده.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل كما تقدم الزيادة، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره. وأصل الفضل كما تقدم هو الزيادة، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره. وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان. أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، فيكون تقدير الكلام فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. فصارت الترجمة بمعنى باب فضل توحيد العبادة، باب فضل توحيد العبادة وما يكفره من الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة. والتوحيد مذكور في الآية في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والتوحيد في الآية مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك، أي لم يخلطوه بشرك. فالظلم الشرك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث من رواه؟ لقوله أخرجه، أخرجه البخاري ومسلم لقوله أخرجه، فالتثنية عند المحدثين يراد بها البخاري، يراد بها البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة على أي حال كانوا من صلاح أو فساد، على أي حال كانوا من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال بأن يعظم توحيد العبد فيدخل الجنة ولا يعذب، بأن يعظم توحيد العبد فيدخل الجنة ولا يعذب، ويكون من هؤلاء من لا يحاسب أصلا، ويكون من هؤلاء من لا يحاسب أصلا. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ من نقص توحيده، وهذا حظ من نقص توحيده، فكانت له ذنوب ومعاص دخل بها النار، فإنه وإن دخل النار يخرجه التوحيد منها، فإنه وإن دخل النار يخرجه التوحيد منها. فمآل الموحدين جنة رب العالمين، فمآل الموحدين جنة رب العالمين، ولا يبقى في النار موحد وإن دخلها. والدليل الثالث حديث عتبان وهو ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. والتوحيد في الحديث مذكور بكلمته وهي لا إله إلا الله، والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله، فأهلها هم أهل التوحيد، فأهلها هم أهل التوحيد. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، فإنه يكون من جميل عاقبته أن لا يدخل العبد النار، فإنه يكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل العبد النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ من استحق دخول النار من الموحدين، وهذا حظ من استحق دخول النار من الموحدين، فإنه يدخلها ويحرم عليه توحيده أن يخلد فيها، فإنه يدخلها ويحرم عليه توحيده أن يخلد فيها فيخرج من النار بعد ذلك لأجل توحيده.
والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام. الحديث رواه ابن حبان والحاكم رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وهو عند النسائي في الكبرى فالعزو إليه أولى، وهو عند النسائي في الكبرى هو العزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، والجملة المتعلقة منه بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، والجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد له شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد، فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد، فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، وهو أعظم أسباب المغفرة، وهو أعظم أسباب المغفرة. فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض خطايا، فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض خطايا ثم لقي الله موحدا لأتاه الله بملئها مغفرة، لأتاه الله بملئها مغفرة. والتوحيد مذكور في الحديث في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن المطلوب في التوحيد نفي الشرك، لأن المطلوب في التوحيد نفي الشرك.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين بين لك خطأ المغرورين.
قوله السادسة أنك إذا جمعت بينه أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، أي أن المقصود من قولها التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي أن مقصود قولها التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. قال وتبين لك خطأ المغرورين، أي الظانين أن مجرد الكلمة تكفي العبد، أي الظانين أن مجرد الكلمة تكفي العبد، وأنه إذا تلفظ بها بلسانه ولم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها أنه يكون من أهلها، وهذا خطأ عظيم وضلال وخيم. فالمقصود من القول أن يكون تكلما بها مع اعتقاد معناها أنه لا معبود حق إلا الله، وعمل بمقتضاها بأن لا يجعل شيئا من عبادته لغير الله. فلو قدر مثلا أن أحدا يذهب إلى أحد الأولياء المعظمين عند الناس ثم يبتدئ واقفا بين يديه رافعا يديه بحمد الله
وذكره ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يا فلان، يعني هذا الولي الذي يخاطبه، أعطني أو أشف مريضي أو ارزقني أو غير ذلك، فإنه يكون حينئذ من أهل لا إله إلا الله وليس من أهلها، ليس من أهلها، لأنه لا بد من اعتقاد معناها أنه لا شيء من العبادة لغير الله، لا لولي ولا لنبي ولا لملك مرسل، وأنه يجب على العبد أن يعمل بمقتضاها، فلا يكون من عمله شيء لغير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع
على التنبيه لمن؟ للأنبياء، ينبهون على ماذا؟ على إيش في الترجمة في المسألة؟ على الفضل. فكيف بالتنبيه على الأصل؟ الأصل وهو عباد الله وحده أهم من الفضل، ثم مخاطبة غير الأنبياء بهذا أشد حاجة لهم من مخاطبة الأنبياء، فنحن أشد حاجة إلى معنى التوحيد وأصله من حاجة الأنبياء إلى فضله. ومن عقل هذا عرف أن من حسن النصح للناس دوام تذكيرهم بتوحيد الله، وأن الناس يحتاجون توحيد الله في كل حين وآن. ولذلك كان السلف يستحبون إذا فتق لسان الغلام أن يلقن لا إله إلا الله. المقصود إذا فتق يعني إذا أفصح وأمكنه أن يأتي بالحروف كلها، وأما في مبتدأ الأمر فهو طبيعة يذكر أباه وأمه، لكن إذا بدأ يذكر الحروف فإنه يلقن لا إله إلا الله، تنبيها إلى عظم هذه الكلمة. فإذا تم عمره صار غيره مأمورا بأن يلقنه عند احتضاره بلا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا كان الواحد مفتقرا إلى لا إله إلا الله في مبتدأ نطقه وفي آخر نطقه، فحياته بين النطق والممات محتاجة إلى لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله كن، أي وجد بقوله كن، لا أنه هو نفسه كلمة الله، لا أنه هو نفسه كلمة الله. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، وهذا من فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرده بترجمة تعظيما لشأنه، وأفرده بترجمة تعظيما لشأنه. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، ويكون بسلامة العبد مما ينافي أصله أو كماله، ويكون بسلامة العبد مما ينافي أصله أو كماله، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول. أحدها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تضعفه وتنقص ثوابه، فتحقيق التوحيد يكون بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية، والمراد بالسلامة من المعصية المبادرة إلى التوبة منها بعد وقوعها، فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من الذنوب، فالوقوع في الذنب جبلة آدمية، فإن بادر العبد إلى التوبة انقشع أثر المعصية،
نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في أوصاف إبراهيم المذكورة في الآية، فإنها تدل على تحقيقه التوحيد،
والآخر في قوله بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين، والآخر في قوله بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: والصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: والصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. فحقيقة الفوز، فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، وأعلاه دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأعلاه دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. فصارت الترجمة مذكورة في مجموع الآيتين، فصارت الترجمة مذكورة في مجموع الآيتين. فالآية التي ذكرها هي في الشطر الأول من حقق التوحيد، والآية التي بعدها بعد ذكر إبراهيم وحاله في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين في ذكر الجزاء، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه من طرائق المصنف التي اتبع فيها البخاري، فإن البخاري قد يذكر بعض الدليل ويترك شيئا يريده على وجه الإشارة، ويذكر شيئا يريده على وجه الإشارة. ولذلك فشراح التوحيد الذين اقتصروا على الآية التي ذكرها المصنف اقتصروا على صفات يتحقق بها التوحيد، وبقي ذكر الجزاء بلا حساب ولا عذاب، وهو في قوله في وصف إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قول الله في حقهم بعدها، مع قول الله في حقهم بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسابق في الخيرات سابق في المآلات، والسابق في الخيرات سابق في المآلات. وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأعلى المؤمنين قدرا وأولاهم بالمدح المذكور في الآية هم الذين يحققون التوحيد، فأعلى المؤمنين قدرا وأولاهم بالمدح في الآية هم الذين يحققون التوحيد فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر من صفاتهم ما يدل على تحقيق التوحيد، فذكر من صفاتهم ما يدل على تحقيق التوحيد، وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف، وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة
قوله رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما، أي ترك طلبهما لا فعلهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، أي الإذن في ذلك. والحمى اسم سم ما يلسع أو يلدغ، اسم سم ما يلسع أو يلدغ كالعقرب. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف رحمهم الله لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعارض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض هو الكلام ذو الوجهين، هو الكلام ذو الوجهين أي الذي يتوقع له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيريد المتكلم معنى ويذهب السامع إلى معنى آخر. يريد المتكلم معنى ويذهب ذهن السامع إلى معنى آخر.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله، إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله بتخويفهم منه، بتخويفهم منه، فإن العباد إذا خافوا الشرك اجتنبوه وتركوه، فإن العباد إذا خافوا الشرك اجتنبوه وتركوه، فأراد حثهم عليه، فأراد حثهم عليه، وأنه يجب عليهم أن يخافوا الشرك، وأنه يجب عليهم أن يخافوا الشرك، فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك. نعم.
قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، وهذا يوجب الخوف منه، وهذا يوجب الخوف منه لئلا يحرم العبد مغفرة الله، لئلا يحرم العبد مغفرة الله. والدليل الثاني قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين.
أحدهما في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق التوحيد كما تقدم في الترجمة السابقة، المحقق التوحيد كما في الترجمة السابقة. فإذا كان الخليل المحقق التوحيد يخاف على نفسه الشرك، فغيره أولى منه بالخوف، فغيره أولى منه بالخوف. قال إبراهيم التيمي عند هذه الآية: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمل البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن أبي حاتم وغيره. والآخر في دعائه ربه أن يجنبه الشرك هو وبنيه، في دعائه ربه أن يجنبه الشرك هو وبنيه. والدعاء بالتجنيب أي بالتبعيد إنما يكون فيما يخاف، والدعاء بالتجنيب أي بالتبعيد إنما يكون مما يخاف، ومنه الشرك، فالشرك مما يخاف، ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم خوفه علينا من الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟ والشرك الأكبر والشرك الأصغر هما وصفان للشرك باعتبار قدره. فالشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، لكنه واقع في أمر عظيم جدا. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار. فالشرك موجب للنار، والعبد مأمور أن يفر منها، والعبد مأمور أن يفر منها، فيجب عليه أن يخاف الشرك لأنه من موجبات النار، فيجب عليه أن يخاف الشرك لأنه من موجبات النار. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله، حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا داخل النار. فالشرك من موجبات النار، والعبد يجب عليه أن يخاف من الموجبات دخول النار، وأعظمها الشرك، فيجب عليه أن يخاف الشرك لئلا يكون سببا لدخوله النار. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما
قال أنه من الشرك الأصغر. هذا يعني تهوينه ولا لا يعني؟ هين ولا غير هين؟ غير هين، لأنه شرك، وإنما قيل له أصغر باعتبار أن العبد لا يخرج إلى الكفر، لأنه هين في نفسه. ولذلك جاء في النصوص ودرج أهل العلم على أنهم يقولون الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا يقولون الشرك الكبير والشرك الصغير، لأن إبقاء البناء على أفعل دال على التعظيم والمبالغة، لأن إبقاء البناء على أفعل دال على التعظيم والمبالغة، وهذا من دقائق تصرفات الشريعة وأهل العلم في هذه الأبواب.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة أي مسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
وبيان وجوه هذه الأدلة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين أصولا ومهمات، وصير الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات. وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 39 و400 وألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 وألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد ومن علينا بتحقيقه يا رب العالمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد. والمراد به اصطلاح، والمراد به أصالة هو توحيد العبادة، والمراد به أصالة هو توحيد العبادة، بأن يوحد الخلق ربهم بأفعالهم التي يتقربون بها، بأن يوحد الخلق ربهم بأفعالهم التي يتقربون بها. ويتبعه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويتبعه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى الترجمة؟ قلنا مقصود الترجمة، ما معنى الترجمة؟
باب، هو قال كتاب، ما قال باب. حضرت معي فضل الإسلام؟ لا، قبل احنا ذكرناه وين؟ في فضل الإسلام. نعم، في فضل الإسلام.
أنا صالح. ما يجعل عنوانا بين يدي كلام يبين معناه ومضمونه، ما يجعل عنوانا بين يدي كلام يبين معناه ومضمونه. مثلا إذا وجدت ترجمة باب طهارة ماء البحر، معناها اللي بعدها يتعلق بإيش؟ بما يدل على أن ماء البحر طهور، وهكذا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله. وعبادة الله عند الإطلاق في خطاب الشرع يراد بها التوحيد، وعبادة الله عند الإطلاق في خطاب الشرع يراد بها التوحيد. فهم مخلوقون لأجل توحيد الله، فهم مخلوقون لأجل توحيد الله، وإذا كانوا مخلوقين له فهم مأمورون به، وإذا كانوا مخلوقين له فهم مأمورون به. والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بعبادته التي هي توحيده، فهو أمر بعبادته التي هي توحيده، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله: واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر باجتناب عبادة غير الله، فهو أمر باجتناب عبادة غير الله بمباعدة الطاغوت، بمباعدة الطاغوت. ولا يتحقق هذا إلا بتوحيد الله، ولا يتحقق هذا إلا بتوحيد الله، فيكون توحيد الله مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون توحيد الله مأمورا به والأمر للإيجاب. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقضى ربك، أي قضاء دينيا يأمر الخلق به، أي قضاء دينيا يأمر الخلق به، أن يعبدوه وحده، أن يعبدوه وحده، وعبادته توحيده، وعبادته توحيده، فيكون مأمورا به واجبا على الخلق، فيكون مأمورا به واجبا على الخلق. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي توحيده، فهو أمر بالعبادة التي هي توحيده، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك، نهي تحريم، فهو نهي عن الشرك، نهي تحريم، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى، والدليل الخامس قوله تعالى:
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من كلامه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعله ما تضمنته هذه الآيات من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية شرعا وعرفا اسم للمأمور المأمور به المعظم، والوصية شرعا وعرفا اسم للمأمور به المعظم، فيكون المذكور فيها مأمورا به أمر تعظيم، فيكون المذكور فيها مأمورا به أمر تعظيم، فما فيها من النهي عن الشرك والأمر بعبادة الله يكون نهيا للتحريم عن الشرك وأمرا للإيجاب بالتوحيد، يكون نهيا للتحريم عن الشرك وأمرا للإيجاب في التوحيد. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث رواه البخاري ومسلم، فهما المقصود بقوله أخرجاه في الصحيحين على ما تقدم بيانه من أن إطلاق التثنية عند المحدثين يراد به صحيح البخاري وصحيح مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وحق العباد، وحق في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. والأمر هنا للإيجاب، والأمر هنا للإيجاب، فيكون المذكور من التوحيد في حق الله واجبا على الخلق، فالتوحيد واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
قال أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، يعني إذا أطلق اسم العبادة فالمراد به إيش؟ توحيد. من يحفظ كلام ابن عباس في هذا؟ من ذكره؟ أحسن. عن ابن عباس أنه قال كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي أن كل معبود ولو عظم فهو طاغوت بالنسبة لفعل عابده، أن كل معبود ولو عظم فهو طاغوت بالنسبة لعابديه، لأن العبادة حق الله وحده.
التاسعة عظام شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمان عشرة مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته،
قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بالقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة وأوصاهم بالقرآن، فأخبر جماعة من الصحابة عن أشياء من القرآن يوصون بها، فأخبر جماعة من الصحابة عن أشياء من القرآن يوصون بها ويرونها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي كذلك باعتبار أن وصيته الجامعة هي القرآن، والمذكورات فرد من أفرادها.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة،
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الفضل المذكور للتوحيد، أي لا يعرفون الفضل المذكور فيه للتوحيد، فهم علموا التوحيد وقاموا به، فهم علموا التوحيد وقاموا به، لكن لم يعرفوا فضله المذكور في هذا الحديث، لكن لم يعرفوا فضله المذكور في هذا الحديث.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم،
قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعية، أي فيما كان من المسائل الدينيات الشرعية، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بدين الله سبحانه وتعالى، بخلاف الحوادث القدريات الكونيات، فعلمها لله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل بعد سؤاله: ما حكم صلاة الوتر؟ فقال: الله ورسوله أعلم، كان جوابه صدقا وحقا. فإن قيل له: متى يدخل فصل الربيع؟ فقال: الله ورسوله أعلم، كان قوله باطلا، لأن علم القدر والغيب وتصرفات الأحوال هي لله وحده.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم للركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل كما تقدم الزيادة، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره. وأصل الفضل كما تقدم هو الزيادة، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره. وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان. أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، تؤول مع الفعل بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. فيكون تقدير الكلام فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. فصارت الترجمة بمعنى باب فضل توحيد العبادة، باب فضل توحيد العبادة وما يكفره من الذنوب.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء لأهله في الدنيا والآخرة. والتوحيد مذكور في الآية في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والتوحيد في الآية مذكور في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك، أي لم يخلطوه بشرك. فالظلم الشرك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث من رواه؟ لقوله أخرجه.
أخرجه البخاري ومسلم لقوله أخرج، فالتثنية عند المحدثين يراد بها البخاري يراد بها البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة، فمن فضل التوحيد إدخاله أهله الجنة على أي حال كانوا من صلاح أو فساد، على أي حال كانوا من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال بأن يعظم توحيد العبد فيدخل الجنة ولا يعذب، بأن يعظم توحيد العبد فيدخل الجنة ولا يعذب، ويكون من هؤلاء من لا يحاسب أصلا، ويكون من هؤلاء من لا يحاسب أصلا. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ من نقص توحيده، وهذا حظ من نقص توحيده، فكانت له ذنوب ومعاص دخل بها النار، فإنه وإن دخل النار يخرجه التوحيد منها، فإنه وإن دخل النار يخرجه التوحيد منها. فمآل الموحدين جنة رب العالمين، فمآل الموحدين جنة رب العالمين، ولا يبقى في النار موحد وإن دخلها. والدليل الثالث حديث عتبان وهو ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. والتوحيد في الحديث مذكور بكلمته وهي لا إله إلا الله، والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله، فأهلها هم أهل التوحيد، فأهلها هم أهل التوحيد. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ من عظم توحيده وكمد، وهذا حظ من عظم توحيده وكمد، فإنه يكون من جميل عاقبته ألا يدخل العبد النار، فإنه يكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل العبد النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ من استحق دخول النار من الموحدين، وهذا حظ من استحق دخول النار من الموحدين، فإنه يدخلها ويحرم عليه توحيده أن يخلد فيها، فإنه يدخلها ويحرم عليه توحيده أن يخلد فيها فيخرج من النار بعد ذلك لأجل توحيده. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام، الحديث رواه ابن حبان والحاكم، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وهو عند النسائي في الكبرى فالعزو إليه أولى، وهو عند النسائي في الكبرى هو العزو إليه أولى، وإسناده ضعيف. والجملة المتعلقة منه بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها، والجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد له شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد. فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد، فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، وهو أعظم أسباب المغفرة، وهو أعظم أسباب المغفرة. فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض خطايا، فلو قدر أن العبد جاء بملء الأرض خطايا ثم لقي الله موحدا، لأتاه الله بملئها مغفرة، لأتاه الله بملئها مغفرة. والتوحيد مذكور في الحديث في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن المطلوب في التوحيد نفي الشرك، لأن المطلوب في التوحيد نفي الشرك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، تبين لك خطأ المغرورين.
قوله السادسة أنك إذا جمعت بينه، أي بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، أي أن المقصود من قولها التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أي أن مقصود قولها التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. قال: وتبين لك خطأ المغرورين، أي الظانين أن مجرد الكلمة تكفي العبد، أي الظانين أن مجرد الكلمة تكفي العبد، وأنه إذا تلفظ بها بلسانه ولم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها أنه يكون من أهلها، وهذا خطأ عظيم وضلال وخيم. فالمقصود من القول أن يكون تكلما بها مع اعتقاد معناها أنه لا معبود حق إلا الله، وعمل بمقتضاها بأن لا يجعل شيئا من عبادته لغير الله. فلو قدر مثلا أن أحدا يذهب إلى أحد الأولياء المعظمين عند الناس ثم يبتدئ واقفا بين يديه رافعا يديه بحمد الله وذكره ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: يا فلان، يعني هذا الولي الذي يخاطبه، أعطني أو أشف مريضي أو ارزقني أو غير ذلك، فإنه يكون حينئذ من أهل لا إله إلا الله وليس من أهلها، ليس من أهلها، لأنه لا بد من اعتقاد معناها أنه لا شيء من العبادة لغير الله، لا لولي ولا لنبي ولا لملك مرسل، وأنه يجب على العبد أن يعمل بمقتضاها، فلا يكون من عمله شيء لغير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع.
قال التنبيه إيش؟ لمن؟ للأنبياء، ينبهون على ماذا؟ على إيش في الترجمة في المسألة؟ على الفضل، فكيف بالتنبيه على الأصل؟ الأصل وهو عبادة الله وحده أهم من الفضل، ثم مخاطبة غير الأنبياء بهذا أشد حاجة لهم من مخاطبة الأنبياء، فنحن أشد حاجة إلى معنى التوحيد وأصله من حاجة الأنبياء إلى فضله. ومن عقل هذا عرف أن من حسن النصح للناس دوام تذكيرهم بتوحيد الله، وأن الناس يحتاجون توحيد الله في كل حين وآن. ولذلك كان السلف يستحبون إذا فتق لسان الغلام أن يلقن لا إله إلا الله. المقصود إذا فتق يعني إذا أفصح وأمكنه أن يأتي بالحروف كلها، وأما في مبتدأ الأمر فهو طبيعة يذكر أباه وأمه، لكن إذا بدأ يذكر الحروف فإنه يلقن لا إله إلا الله، تنبيها إلى عظم هذه الكلمة. فإذا تم عمره صار غيره مأمورا بأن يلقنه عند احتضاره بلا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا كان الواحد مفتقرا إلى لا إله إلا الله في مبتدأ نطقه وفي آخر نطقه، فحياته بين النطق والممات محتاجة إلى لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله كن، أي وجد بقوله كن، لا أنه هو نفسه كلمة الله، لا أنه هو نفسه كلمة الله. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله: على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة. وهذا من فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرده بترجمة تعظيما لشأنه، وأفرده بترجمة تعظيما لشأنه. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، ويكون بسلامة العبد مما ينافي أصله أو كماله، ويكون بسلامة العبد مما ينافي أصله أو كماله، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: أحدها الشرك، وثانيها البدعة، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تضعفه وتنقص ثوابه، والمعصية تضعفه وتنقص ثوابه. فتحقيق التوحيد يكون بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية، يكون بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالسلامة من المعصية المبادرة إلى التوبة منها بعد وقوعها، والمراد بالسلامة من المعصية المبادرة بالتوبة منها بعد وقوعها. فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من الذنوب، فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من الذنوب، فالوقوع في الذنب جبلة آدمية، فالوقوع في الذنب جبلة آدمية، فإن بادر العبد إلى التوبة انقشع أثر المعصية، فإن بادر العبد إلى التوبة انقشع أثر المعصية. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في أوصاف إبراهيم المذكورة في الآية، في أوصاف إبراهيم المذكورة في الآية، فإنها تدل على تحقيقه التوحيد، فإنها تدل على تحقيقه التوحيد. والآخر في قوله بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والآخر في قوله بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: والصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج: والصالح في الآخرة الفائز. انتهى كلامه. فحقيقة الفوز، فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، وأعلاه دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأعلاه دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. فصارت الترجمة مذكورة في مجموع الآيتين، فصارت الترجمة مذكورة في مجموع الآيتين. فالآية التي ذكرها هي في الشطر الأول: من حقق التوحيد. والآية التي بعدها
بعد ذكر إبراهيم وحاله في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين في ذكر الجزاء وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه من طرائق المصنف التي اتبع فيها البخاري، فإن البخاري قد يذكر بعض الدليل ويترك شيئا يريده على وجه الإشارة، يذكر شيئا يريده على وجه الإشارة. ولذلك فشراح التوحيد الذين اقتصروا على الآية التي ذكرها المصنف اقتصروا على صفات يتحقق بها التوحيد، وبقي ذكر الجزاء بلا حساب ولا عذاب، وهو في قوله في وصف إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قول الله في حقهم بعدها، مع قول الله في حقهم بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسابق في الخيرات سابق في المآلات، والسابق في الخيرات سابق في المآلات. وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأعلى المؤمنين قدرا وأولاهم بالمدح المذكور في الآية هم الذين يحققون التوحيد، فأعلى المؤمنين قدرا وأولاهم بالمدح في الآية هم الذين يحققون التوحيد فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر من صفاتهم ما يدل على تحقيق التوحيد، فذكر من صفاتهم ما يدل على تحقيق التوحيد، وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف، وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة
قوله رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما، أي ترك طلبهما لا فعلهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. نعم.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، أي الإذن في ذلك. والحمى اسم سم ما يلسع أو يلدغ، اسم صمم يلسع أو يلدغ كالعقرب. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف رحمهم الله لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعارض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض هو الكلام ذو الوجهين، هو الكلام ذو الوجهين أي الذي يتوقع له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيريد المتكلم معنى ويذهب السامع إلى معنى آخر. يريد المتكلم معنى ويذهب ذهن السامع إلى معنى آخر.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله، إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله بتخويفهم منه، بتخويفهم منه، فإن العباد إذا خافوا الشرك اجتنبوه وتركوه، فإن العباد إذا خافوا الشرك اجتنبوه وتركوه، فأراد حثهم عليه، فأراد حثهم عليه، وأنه يجب عليهم أن يخافوا الشرك، وأنه يجب عليهم أن يخافوا الشرك، فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك.
قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، وهذا يوجب الخوف منه، وهذا يوجب الخوف منه لئلا يحرم العبد مغفرة الله، لئلا يحرم العبد مغفرة الله. والدليل الثاني قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق التوحيد كما تقدم في الترجمة السابقة، المحقق التوحيد كما في الترجمة السابقة، فإذا كان الخليل المحقق التوحيد، فإذا كان الخليل المحقق التوحيد يخاف على نفسه الشرك، فغيره أولى منه بالخوف، فغيره أولى منه بالخوف. قال إبراهيم التيمي عند هذه الآية من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمل البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن أبي حاتم وغيره. والآخر في دعائه ربه أن يجنبه الشرك هو وبنيه، في دعائه ربه أن يجنبه الشرك هو وبنيه، والدعاء بالتجنيب أي بالتبعيد إنما يكون فيما يخاف،
والدعاء بالتجنيب أي بالتبعيد إنما يكون مما يخاف، ومنه الشرك، فالشرك مما يخاف، ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم خوفه علينا من الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟ والشرك الأكبر والشرك الأصغر هما وصفان للشرك باعتبار قدره. فالشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، لكنه واقع في أمر عظيم جدا. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، فالشرك موجب للنار، والعبد مأمور أن يفر منها، والعبد مأمور أن يفر منها، فيجب عليه أن يخاف الشرك لأنه من موجبات النار، فيجب عليه أن يخاف الشرك لأنه من موجبات النار. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله، حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك من موجبات النار، والعبد يجب عليه أن يخاف من الموجبات دخول النار، وأعظمها الشرك، فيجب عليه أن يخاف الشرك لئلا يكون سببا لدخوله النار. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما
قال أنه من الشرك الأصغر. هذا يعني تهوينه ولا لا يعني؟ هين ولا غير هين؟ غير هين، لأنه شرك، وإنما قيل له أصغر باعتبار أن العبد لا يخرج إلى الكفر، لأنه هين في نفسه. ولذلك جاء في النصوص ودرج أهل العلم على أنهم يقولون الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا يقولون الشرك الكبير والشرك الصغير، لأن إبقاء البناء على أفعل دال على التعظيم والمبالغة، لأن إبقاء البناء على أفعل دال على التعظيم والمبالغة، وهذا من دقائق تصرفات الشريعة وأهل العلم في هذه الأبواب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة أي مسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
وبيان وجوه هذه الأدلة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.